أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال، وهذا لقاؤنا 70 بعد 100، وهو مجلسنا الثاني في رحلتي الإسراء والمعراج. وفي المجلس الأول ذكرنا بعض المقدمات المهمات، فكانت المقدمة الأولى لمشروعية الاحتفال والتذكر والتذكير بنعم الله تعالى وأيامه مع سد الذريعة. وبان لك أن في المسألة إفراطا وتفريطا، وثم توسطا واعتدالا ينبغي أن يحافظ عليه، وهذه وسطية هذه الشريعة الغراء. المقدمة الثانية كانت في درس كان درسا في التعامل مع اختلاف الكبار، ويسمى الخلاف العالي. فوجدنا في روايات الإسراء والمعراج اختلافا بين أكابر الصحابة وعلمائهم، وكذلك في التابعين وفي تابعيهم وفي الأئمة المتبوعين وفي أئمة الحديث وأصحاب المصنفات. فتعلمنا كيف نتعامل مع إذا ما اختلف الكبار، وأن هذا الاختلاف ظاهرة صحية، لاختلاف الأنظار والاختلاف الطرائق والسبل وتوثيق الأسانيد إلى آخره. فبالتالي كان درسا مهما، وهو درس التعامل مع الخلاف العالي. المقدمة الثالثة كانت في التنبؤ إلى أن الإسراء والمعراج كان بعد يعني حصل بعد مسلسل من الأحزان والمصائب والهجرات، الهجرات المتكررات فرارا بالدين، وأن هذا كان كالمداواة والتبشير والتسكين لقلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد مسلسل من الطوام الكبيرة والأحداث العظيمة والأحزان والمصائب، من موت خديجة رضي الله عنها وموت عمه أبي طالب الذي كان يرعاه ويدفع عنه، وكهجرته إلى الطائف وكيف ردوه شر رد، وإلى آخر هذا المسلسل من التضييق. فكانت وقلت لك لعلك تجد ذلك في خاتمة سورة النحل التي هي بعدها سورة الإسراء، أن الله سبحانه وتعالى أمره بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني ولا يكون هذا الصبر الذي يراد منك إلا بالله عز وجل، مستعينا بالله، يعني استعن بالله في هذا الصبر. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم صبر في هذه الأمة، بل في خلق الله جميعا هو إمام الصابرين صلى الله عليه وسلم. أصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، سيكفيك الله هذا المكر بصبرك وثباتك واعتصامك بالله تبارك وتعالى. ثم يختم السورة سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه هي البشرى للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعدها مباشرة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فبالتالي كان هذا الصبر، كانت عقبة الصبر كما ترون هذه المكافأة الجليلة. قلنا إن المختار على ما نظرنا في خلاف أهل العلم، إن المختار في الإسراء والمعراج أنه كان في ليلة واحدة، وأنه كان في اليقظة، وأنه كان بجسد وروح النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان بعد المبعث. وفي كل واحدة من هؤلاء ذكرنا خلافا، وقلنا إن هذا هو المختار والذي اختاره المحققون من الفقهاء والمحدثين ومن أهل العلم على هذه المحاور الأربعة نبني كلامنا. أنه كان في ليلة واحدة وأنه كان في اليقظة وأنه كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه الشريفة صلى الله عليه وسلم وأنه كان بعد البعث. الليلة إن شاء الله تعالى هنقرأ نص البخاري، وإن كان فيه زيادات نضيفها ونعلق عليها إن شاء الله تعالى في محاولة للربط بين الروايات، لأن الروايات كثيرة جدا وفي بعضها اهتم بأشياء ولم يذكر غيرها، وبعضها اهتم بأشياء أخرى. فإن شاء الله هننتبه كده في القراءة، وأنا في المواضع اللي هي فيها تكملة نذكرها إن شاء الله. فنبدأ على بركة الله بنص الجمع الصحيح لإمام البخاري في الباب الثاني، وفي كان في الأول الباب الإسراء وباب المعراج. ففي باب المعراج نقرأ الحديث ونكمل فيه. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر مضجعا، إذ أتاني آت فقد، قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه. قال الراوي: من ثغرة نحره إلى نعرته، فاستخرج قلبي. ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. قال الراوي: وهو البراق يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا.
طيب، هنا في يعني هنا في اختصار للإسراء، يعني لم يذكر في هذه الرواية، لذلك هو فصل العمل باب للإسراء وباب المعراج. ففي المعراج لم يذكر الإسراء، لكن هنا في الروايات الأخرى عنده وعند غيره أنه لما أتي بالبراق صلى الله عليه وسلم يقول: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء. وهذه كلها حاجات إشارية، يعني ولا يحتاج إلى حلقة، ولا يحتاج إلى براق، ولا يحتاج كما ذكرنا في المجلس السابق، ولا يحتاج إلى ذلك، لكنها من التكريمات ومن إظهار مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها سنة الأنبياء من قبل، وأن أغلب الأنبياء ركبوا البراق، تمام؟ فكونوا يربطوا أو يعملوا إلى آخره، هذه أشياء عقلية منطقية، لكن أشياء إشارية لما فيها من تكريم الله تعالى لأنبيائه ورسله، سيما نبيه صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد. يقول: فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد، لما هم سبقوا، يعني كأنهم في شرف استقباله صلى الله عليه وسلم. فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد، ثم أقيمت الصلاة فأممتهم. وفي رواية: فلم ألبث يسيرا حتى اجتمع ناس كثير، كثير يعني من الأنبياء والمرسلين، يعني جمع كبير، مش اللي هيقابلهم في المعراج، لا، هو رأى يعني ما شاء الله تعالى له أن يرى كلهم يشتاقوا إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كلهم جميعا بشروا به وأخذوا العهد على أقوامهم إن أدركوه أن يصدقوه، أن يتبعوه، أن ينصروه، كما نص الله تعالى في سورة آل عمران. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم، مش أنتوا بقى أتباعكم، يعني مش جاء موسى، لا يدرك موسى، لكن جاءكم، جاء إيه؟ أتباعكم، جاء أممكم، رسول مصدق لما معكم، خلاص. فالعهد مأخوذ من جميع الأنبياء والمرسلين على أممهم، إن أدرك واحد من تلك الأمة محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن ينصره وأن يكون معه صلى الله عليه وسلم. فهي رابطة واحدة، رابطة الإيمان بالله تبارك وتعالى، ربطت الجميع. ففي بعض الروايات كما يقول: فلم ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير، ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة، فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا، فأخذ بيدي جبريل فقدمني فصليت بهم. يعني هذه الطريقة التي لم يتقدم من نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن كان هذا بتقديم الله تعالى له، وجبريل هو أمين الوحي، يعني ما من نبي ولا رسول أوحي إليه سواء بكتاب يبقى رسول أو بغير كتاب يبقى نبي إلا وكان رسول السماء إليه هو جبريل. فجبريل معهم جميعا بلا استثناء، فهو الذي لما اصطفوا أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه ليصلي بالأنبياء والمرسلين. ثم انطلق بقى البخاري، انطلق إلى الإيه؟ إلى العروج، يعني بعد ما تم كده عرج به إلى السماء بعد صلاته بالأنبياء والمرسلين. تفضل.
يقول: فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح.
نعم، ففتح. إذن احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم هذه السماوات لها أبواب، والأبواب عليها حرس، وهي محروسة، وعليها الملائكة تحرسها في كل سماء لها أبواب. هي سبع سماوات كما جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، ولكل سماء أبواب تحرسها الملائكة. سيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت الحراسة، فكانت السماء محروسة من الجن ومن الشياطين. سألوا هذا السؤال، ليس سؤال الجاهل، ولكنه سؤال التعجب من نعمة الله تبارك وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام، واستبشارا، ولعلهم كانوا يبشرون بذلك أنه سيأتي يوم ويرفع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتلك السماوات. فكان وعلموا أنه لا يرتقي بشر حي هذا الرقي إلا هو بشر واحد، شخص واحد، يعني خصه الله تبارك وتعالى بذلك. فكان هذا السؤال نوع تكريم، يعني إعلان في السماوات بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أن جبريل لا يرافق أحدا في هذا المعراج إلا واحدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إشارة زي ما اتفقنا أن المسألة من أولها، من أول البراق والحلقة والصلاة بالأنبياء والمرسلين في بيت المقدس، كل ذلك فيه إشارات ومعاني لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم على جميع خلقه. فإذا ما قدم الله عز وجل نبيه على أنبيائه ورسله جميعا، فبالتالي هو مقدم على جميع الخلق، لأن هؤلاء صفة الخلق، صفة خلق الله هم هؤلاء. فلما قدمه الله تعالى عليهم فقدمه على خلقه جميعا، فهو خير خلق الله قولا واحدا، هو سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا التشريف لإبانة هذا المعنى.
فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي.
كلمة مرحبا اللي احنا بنقولها عادية فيما بين، يعني ايه؟ أصبت رحبا وسعة، شيء يعني متسع، متسع في الصدور، متسع في المكان، متسع. فكلمة مرحبا إذا قلتها لأحد فهي معناها أنك أصبت، يعني أنت جئت في المكان المناسب، أصبت رحبا وسعة في صدورنا، في قلوبنا، في بيوتنا، في أماكننا، أيها القادم أصبت رحبا وسعة. وهي في الحكاية في المعنى هي دي كناية من الكنايات تدل على الانشراح، تدل يعني أن قد انشرح صدورنا بمجيئك. لما الإنسان واحد يقول له واحد مرحبا، يعني إيه؟ أصبت رحبا وسعة، فقد دل ذلك، هو كناية على ما في الصدور من الايه؟ من الانشراح، انشرح الصدور. فهو آدم عليه السلام انشرح بلقاء ولده الحبيب، بلقاء من بشر به، بلقاء خير خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيك.
ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل:
طب هو هنا في في في, في, في في برضو في روايات أخرى في الصحيح، يعني أنه لاحظ أنه عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. أسودة جمع سواد، والسواد مش مقصود باللبس الأسود، لا، مقصود ب إذا اجتمع أناس فصاروا سوادا، سواد الناس يعني اجتماع، مظبوط مفهوم؟ أنا حد كان مرة يعني بعت كده أن السواد ده معناه اللبس السوداء، لا، ليس الثياب السوداء، ولكن معناه اجتماع، فلما صنعوا سوادا يعني اجتمعوا، فلاحظ أنه ينظر عن يمينه لأسودة وعن يساره إلى أسودة، فإذا نظر إلى يمينه تبسم وضحك، وإذا نظر إلى السواد الذي عن يساره شماله بكى. هو لاحظ كده على هذا الرجل قبل ما يتعرف عليه أنه آدم عليه السلام اللي هو في السماء الأولى. فسأل جبريل ما هذا؟ فقال عن الأسودة التي عن يمينه، فهم أهل اليمين، فإذا نظر إليهم من أهل الجنة استبشر تبسم وضحك، والذين عن شماله هم أهل النار من ولده، فإذا نظر عن يساره بكى، يعني تأثر وبكى لما هم فيه. فهذا إشارة إلى أنه من خلقه من سيكون من أهل من نسله عليه السلام، من نسل من سيكون من أهل اليمين، ومن هذا في الصحيح ولكن ليست في هذه الرواية نقرأ.
ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يوسف، قال هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا إدريس، قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح، جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت.
طيب، قبل أن نذهب إلى ما بعد السماوات السبع، كما قلت لكم في الرواية في اختلاف في ترتيب الأنبياء، وفي كل سماء فيها من، وفي سماء فيها نبيان وإلى آخره، فهذا الاختلاف، لكن المستقر كما في رواية الصحيح الذي قرأناه وكذلك عند مسلم أنهم في سبع سماوات، كان في الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى ولد الخالة، وفي الثالثة كان يوسف، وفي الرابعة كان إدريس، وفي الخامسة كان هارون، وفي السادسة كان موسى، وفي السابعة كان إبراهيم. عندنا في القرآن سؤالان، إلا إذا كان في أسئلة أخرى تسألوها أنتم. السؤال الأول، لماذا هؤلاء وغيرهم من الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم، كثير في أنبياء كثير من الأنبياء الله تعالى ورسله ما مذكورون في القرآن الكريم ولم يذكروا في تلك السماوات، وهل هذه السماوات ليس فيها إلا هؤلاء؟ ولماذا هؤلاء بأعينهم الذين لقيهم النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف الترتيب اللي قلت لك عليه؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني موقف موسى، عايزين نفهم لماذا بكى موسى، وما ما معنى العبارة التي قالها موسى عليه السلام، لأنه هو الوحيد الذي لما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى. خدت بالك؟ الباقيين كلهم رحبوا وتبشروا وينطلق النبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال الذي قد يضاف إلى ذلك أنهم كانوا صلوا معه، يعني كل احتصارنا لكل آباء المرسلين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جمع كبير جدا لا يعرف عددهم، يعلمهم الله سبحانه وتعالى، صلوا معه في الايه في 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 بيت المقدس، تمام. فلعل ارواحهم تشكلت بصور اجسادهم او بشكل من الاشكال، احضرت اجسادهم في السماوات ليراها النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبل حضره النبي صلى الله عليه وسلم ولاقوه في تلك الليله التشريفا وتكريما. هذا امر يسير، لان القضيه كلها زي ما قلت لك ليست قضيه عقليه منطقيه بالاسباب، لكنها تجاوزت حد الايه حد العقل والحسابات التي يدركها العقل، كل ذلك فوق ادراك العقل، تمام. ف في تعليل لماذا هؤلاء بالتحديد، الحقيقه الحافظ ابن حجر جمع كلام جميل جدا جدا، وهو يعني اختار كلام الحافظ السهيلي رحمه الله وهذبه ونسقه فنقراه ان شاء الله، ويكون في فائده كبيره في لماذا اختار هؤلاء بالتحديد. هم ثمانيه مش كده، سبع سماوات بثمانيه انبياء ورسل، تمام. بيقول وقيل الحكمه في الاقتصار على هؤلاء المذكورين للاشاره الى ما سيقع له صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد فيهم كانه ايه يرى فيه شيئا مما حصل له، وكأن الله سبحانه وتعالى يعده لما سيقع له، سيقع للنبي عليه الصلاة والسلام، لما سيقع له مع قومه من نظير ما وقع لكل واحد منهم. فأما آدم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي عليه الصلاة والسلام من الهجرة إلى المدينة، والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة وكراهة الفراق، فراق ما ألفه من الوطن، ثم كان مآل كل منهما إلى أن يرجع إلى موطنه الذي أخرج منه، فكأنه بشر بأنه سيخرج ثم سيفتح الله له موطنه مرة أخرى. وبعيسى ويحيى على ما وقع له من أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليه وإرادتهم وصول السوء إليه، وقد سعوا في وصول السوء إلى يحيى وعيسى كما تعلم. وبيوسف على ما وقع له من إخوته من قريش في نصبهم الحرب له وإرادتهم هلاكه، وكانت العاقبة له كما كانت العاقبة ليوسف. وقد أشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم الفتح أقول كما قال يوسف لا تثريب عليكم، فهذه إشارة إلى أنه قد فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مع كل حال من أحوال هؤلاء سيكون له مثله، وهذا من شرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه مع كل ما كان من أحوال الأنبياء والمرسلين كان له حال كذلك. وكلك العبارة دي ثابتة أنه قال لهم لا تثريب عليكم، كما قال يوسف في آخر القصة لا تثريب عليكم. وبإدريس على رفيع منزلته عند الله، ورفعناه مكانا عليا على إدريس، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم له الرفعة المطلقة فوق جميع خلق الله من أنبياء ومرسلين ومن ملائكة ومن جميع خلق الله. وبهارون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه، وده حصل لهارون فعلا، وكأنه إنما تراه من هذه الشدة ومن العداوة سيكون يقول إلى أمر آخر بعد حينه حصل بعد الفتح. وبموسى عليه السلام على ما وقع له من معالجة قومه، وقد أشار إلى ذلك بقوله لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يتذكر ذلك ويستحضره. وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له صلى الله عليه وسلم في آخر عمره من إقامة منسك الحج وتعظيم البيت، وهذه مناسبات لطيفة. طبعا ده مش قطع بأنه لا يرد إلا ذلك، لكنه بيسموها من اللطائف، يعني من الأشياء التي تقرب الفكرة، لكن هذا لا يعني القصر والقطع أنه ليس، لا، لكنه يقرب الفكرة إليك. الحافظ ابن حجر أضاف معنى لطيفا زائدا، وهو ما اتفق له صلى الله عليه وسلم من دخول مكة في السنة السابعة وطوافه بالبيت، إن دول سبع سماوات، لأنه هو راح مكة في السنة السادسة فلم يدخل في الحديبية. فبيقول إيه يعني ده الحافظ، هو لخص الكلام الفدى من كلام الحافظ الصحيح. فيقول وثم معنى لطيف زائد، وهو ما اتفق له صلى الله عليه وسلم من دخول مكة في السنة السابعة وطوافه بالبيت، ولم يتفق له الوصول إليها بعد الهجرة قبل هذه، بل قصدها في السنة السادسة فصدوه عن ذلك، فكأنه لن يبلغ هذا المبلغ إلا في السابعة التي كان فيها إبراهيم مستندا إلى البيت، بيت المعمور اللي هو يحازي ويوازي الكعبة المشرفة. هذه إشارات، والإشارات لا بأس بها إن لم يكن على سبيل القطع والتعليل، لكنها شيء معاني لطيفة يعني تجعل هذه الترتيبات وهذه اللام. يبقى كده احنا يبقى بقى الكلام اللي هو ايه، كلام مين؟ الكلام المشكل اللي هو كلام موسى عليه السلام، اللي هو ايه في جميع الروايات الصحيحة انه بكى لما ولى بكى، وفسئل عن بكائه فقال ان غلاما يأتي من بعدي يدخل من امته اكثر من. طبعا فكرة ان في ريحة او جنس او معنى الحسد هذا منفي، لان هؤلاء معصومون، الحسد ده من الكبائر، حسد من الكبائر، وأنبياء الله تعالى ورسله معصومون قولا واحدا عن كل ما يخل بوظيفة النبوة، مش الكبائر بس، حتى اللمم الذي يخل بوظيفة النبوة، يعني السفاهة والتفاهة والنزوات والحظوظ النفس، الحاجات دي هم منزهون عنها لا يقعون فيها. القاعدة في عصمة الأنبياء موضوع كبير، لكن خلاصته في كلمة واحدة، إنهم معصومون عما يخل بوظيفتهم، وظيفة النبوة والبلاغ عن الله تعالى، فلا يكون أبدا وقع منه نوع من الحسد. طب لماذا بكى؟ هو بكى على أمته، كل نبي بيبقى قلبه على أمته، بذل معهم ما يستطيع وحارس على نجاتهم وإلى آخره. فبكاء موسى عليه السلام كان على أمته، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، وفي الآخرة هيقول أمتي أمتي، وفي القيامة هيقول أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. وإحنا لما كنا بنتكلم في المشاهد الأخيرة أن لكل نبي حوضا يرفع له ويسقي أمته، كل واحد في العطش والفزع والهلع يأتي ليسقي أمته فيبحث عن أمته. فهو بكاء 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 موسى عليه السلام كان حزنا وألما على أمتي أنهم سيبدلون ويحرفون ولا يكثرون في 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 الأمم التي تدخل الجنة. والدليل على ذلك نصحه للنبي عليه الصلاة والسلام ليزيد الداخلين من أمتي، خد بالك يعني هو إيه، إنه خبر الناس من قبله، فلما كانوا 50 صلاة ارجع لربك، أنا خبرت الناس من قبلك ارجع. فالنصيحة المتكررة للنبي عليه الصلاة والسلام أربع مرات، أربع مرات، هو النبي صلى الله عليه وسلم في الأخيرة استحى من الله، لكن هو كان حريص أن يصل معه إلى صلاتين، لأن هو دول كانوا على بني إسرائيل على صلاتين، فلما في الأخيرة كانوا 5 قال له ارجع إلى ربك. طيب هذا النصح يدل على ماذا؟ أنه يريد أن يدخل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم العدد الغفير والجمة ونجاة الناس من عذاب الله تعالى، فأنا خبرت الناس، فهذا يقطع بأنه لم يشوه ما في نفسه شيء من الحسد أو حتى الغيرة أو التنافس، بل بالعكس دل ما ترون من حرصه عليه السلام موسى على التكفير من أهل الجنة والناجين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أظن كده المسألة واضحة تمام. هو الحافظ هنا بيقول لم يكن بكاء موسى كما ينقل يعني كما ينقل عن العلماء لم يكن بكاء موسى حسدا معاذ الله، فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن أحد المؤمنين، فكيف بمن اصطفاه الله تعالى؟ بل كان أسفا على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره، أجره هو، لأنه كل نبي يأخذ بأجر أمته، فلما يكثرون يكثر أجره، ولما يقلون يقل أجره. أخذين بالكم؟ لأن لكل نبي مثل أجر كل من اتبعه، ولهذا كان من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم مع طول مدتهم بالنسبة لهذه الأمة. هم زي ما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب في أعمار الأمم، أعمارهم أطول لأنهم سابقون، هم لا يزالون موجودين، فكل ما كان من عمر هذه الأمة هو يضاف إلى عمر أمتهم، مفهوم؟ وبالتالي على طول المدة لكنهم يكونون أقل عددا. وهذه ميزة مهمة جدا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم أكثر الناس من خلق الله تعالى من أهل الجنة. يبقى كلمة واحدة اللي هي قوله هذا الغلام. في كلمة الغلام دي المتبادل لذهننا فيها نوع من الانتقاص للنبي عليه الصلاة والسلام، انتقاص للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن في الحقيقة هي إشارة إلى صغر سنه بالنسبة إليه. الإمام الخطابي هو إمام الإمام يعني بالألف واللام كده في كل الفروع، يعني ما كان في فرع من فروع العلم إلا وكان إماما فيه. في اللغة إمام مطلق، في الحديث إمام مطلق، في الفقه إمام مطلق، يعني هو إمام. فالإمام الخطابي بيقول إيه؟ بيقول العرب تسمي الرجل المستجمع السن غلاما ما دامت فيه بقية، ما دام فيه نظرة وقوة، ما دام فيه عافية، ما دام كده. حتى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أصغر من سنه، حتى هو لما دخل في الهجرة قالوا من هذا الشيخ الذي معه؟ كان أبو بكر كان يضيفه أبا بكر، فأبو بكر كان سنه أبو بكر أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام في السن، لكن شكل أبو بكر كان أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر كان بيصبغ، كان بيحني شعره حيته كده. النبي صلى الله عليه وسلم مات والشعرات البيضاء تعد في لحيته الواحدة 7 شعرات طبعا، كان أنس هو اللي بيحكي الله تمام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هيئته ونشاطه وقوته لا تناسب سنه، فمن كان كذلك تسميه العرب غلام، يعني الغلام بمعنى من الغلم من القوة. فهنا ده كلام ابن الخطاب مش كلامنا طبعا، يعني هو ايه عشان يبقى كلام العرب تسمي الرجل المستجمع، يعني مستجمع القوت السن سنه المستجمع السن غلاما ما دامت فيه بقية، يعني بقية من قوة وإلى آخر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقول موسى هذا يناسب حال النبي لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته، وهو كان برضو في الوقت ده ما كانش لسه، يعني كان الكلام ده قبل الهجرة برضو في مختلف فيها، لكن هي اللي احنا يعني الراجح والمختار أنها كان قبل الهجرة بحوالي 3 سنوات تمام. فكان لسه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان بقاله 10 سنين كان عنده 50 سنة، يعني في السن ده في سن النساء بعثة في 40 وهاجر في بعد 13 سنة في ايه في مكة المكرمة، فهو هاجر في 53 تمام. وأول سيف حمله النبي صلى الله عليه وسلم جهادا في سبيل الله كان عمره 55 سنة، واخدين بالكم؟ وكان يعني كان الشجاع من يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كان 55 سنة، يعني أنت تحسبها كده، وبعث في 40 13 في مكة وبدر كانت في السنة الثانية، يبقى 55 سنة. لكن لم يكن يبدو عليه ذلك، كان عمر يبان عليه، أبو بكر يبان عليه، والاثنين أصغر منهم يعني بسنين يعني، لكن كان هيئة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي فاحنا عايزين دائما ايه حكاية سيدنا موسى دي تبقى في موضعها، وألا يتسرب إلى نفس أحد منا شيء من الانتقاص لأنبياء الله تعالى ورسوله. دول الكمال البشري، الأنبياء المرسلين دول هذا الكمال الذي اختاره الله عز وجل. خد بقى في الأنواع، هتشوف يوسف في إيه، وتشوف موسى في إيه، وتشوف عيسى في إيه، وتشوف الكمال البشري مع اختلاف الطباع، يعني البشر مختلفون لكن في كل في بابه في الكمال. يعني دي مسألة مهمة إن احنا في سيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في سيرهم وأحوالهم، تقرأ في يحيى وتقرأ حتى في يونس، تقرأ في إلى آخره. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل على شيء عن أحد منهم على يونس بن متى إلى آخره. ففيهم درجات الكمال البشري التي اختارها الله تعالى واجتباهم واصطفاهم، وهم في نفسهم مترتبين برضه، هم نفسهم قد رتبهم الله تعالى درجات بعضهم فوق بعض. تفضل.
يقول: ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار.
السدرة شجرة عندنا هنا في الدنيا، عارفين شجر السدر ولا مش عارفينه؟ النبق، عارفين النبق؟ كلتوه ولا ما كلتوش النبق؟ النبق اللي بيتباع ده عارفينه؟ النبي ده شجره اسمه شجر السدر. شجر السدر وورق السدر ده له خصوصية، بيستخدم في دفع الأعمال والحسد والعين والرقية الشرعية إلى آخره. ده الورق بتاع الورق الشجر، الورق السدر ده له خصوصية بالنص طبعا. فكلمة سدرة يعني إيه؟ شجرة، شجرة كبيرة ورقها بيكون كبير كده واخضر. فسدرة المنتهى، منتهى إيه؟ هو ده ولا احنا هنفهمه؟ يبقى الاول سدرة يعني شجرة ظللت النهاية بعد السماوات السبع، بعدها هناك ينتهى الى سدرة، ينتهى الى شجرة. ما الذي ينتهى اليه؟ هي نهاية ماذا؟ مفهوم عشان بس تصور كلمة ايه؟ سدرة المنتهى. فهي بعد هذه الرحلة انتهى مع جبريل الى شجرة السدرة، السدرة العظيمة التي ينتهى إليها. إيه بقى اللي ينتهى إليها؟ هنفهم إن شاء الله، بس عشان الكلمة تبقى إيه مظبوط. يلا سيد.
قال: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع علي البيت المعمور، فإذا هو يقول.
طيب قبل ما نروح البيت المعمور نشوف يبقى حاجات النهران دول، والنهران دول أربعة أنهر، يعني بالروايات كلها أنا بتكلم في أربعة أنهر. يعني الشجرة العظيمة الضخمة دي عندها أربعة أنهر: النيل والفرات وسيحون وجيحون، أربعة أنهر. الأنهار دي موجودة في الدنيا، موجودة في الأرض. الأنهار دي موجودة في الأرض. النيل أنتوا عارفين فين ولا مش عارفين؟ مظبوط. والفرات عارفينه في أرض العراق، تمام، جميل جدا. سيحون وجيحون دول في وسط آسيا، في وسط آسيا، نهرين كبار مشهورين ومعروفين، ودي الأرض التي وصل إليها المسلمون في الفتوحات، ووصلت بلاد المسلمة ولا تزال وستظل إن شاء الله، اللي هي كانت دخلت في الاتحاد السوفيتي، وإن دلوقتي صارت جمهوريات إسلامية، أوزبكستان، طاجكستان، المجموعة الدول دي هي دي البلاد اللي بيسموها بلاد ما وراء النهر. النهر ده قاسم آسيا، قاسم وسط آسيا كده، قاسم بعد بحر قزوين مقسوم كده. فالبلاد دي بلاد ما وراء دي، هي دي بلاد كلها مسلمين وفيهم خير كبير جدا، ومنهم قبائل الأغوز، منهم قبائل الأغوز. عارفين قبائل الأغوز؟ اللي هم أصل الترك، أصل الترك، أحد أعظم قبائل الترك وأكبرها. دول هم هاجروا للأناضول وعملوا الدولة العثمانية اللي نصرت الإسلام لمدة 600 سنة. فهم ناس يعني ذهبوا، وبعدين المنطقة دي منها أغلب حفاظ السنة، يعني أغلب حفاظ السنة ليسوا من العرب، ليسوا من الأصول العربية، يعني اللي بالكذب العربي هنا نذكر من إمام أحمد وابن خزيمة، وبعد كده قول زي ما أنت عايز بقى، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، كله من الحتة دي، عشان تشوفوا الأنهار دي مباركة قد إيه، كلهم من الحتة دي. بلاش، كل علماء اللغة انت تاخد الخير ابن احمد على جنب والباقي كله من هناك، سيبويه ونفطويه ودرستويه كله 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 من هناك، كل حفظة اللغة وحماة اللغة العربية اللي هي الوعاء اللي فيها الكتاب والسنة من المنطقة. عشان انت قيمة المنطقة دي، يعني المنطقة دي هذان النهراني أخرج حماة السنة، حماة الدين، حماة القرآن الكريم ولغة العرب. ها مظبوط، يعني مش ليسوا عربا، ليسوا من أصول عربية، هطبعوا بعد كده بقى أئمة العربية، لكن ليسوا من أصول عربية. يعني كل واحد فيهم جده ما كانش عربي، ما كانش بيتكلم عربي، جده وأبو جده ما كانش عارف يتكلموا عربي أصلا، واخد بالك؟ فهؤلاء هم أئمة الحديث بقى. دكتور حمدي هحكي لكم بقى أنه خلقوا كلهم من هناك، هم اللي حفظوا السنة، البخاري من هناك، مسلم من نيسابور، كلهم من هناك، المنطقة دي كلها حماة السنة كلهم. طب وبتوع اللغة برضو كلهم من هناك، سيبويه اللي هو صاحب الكتاب من هناك، خلي بالكم الفكرة. يبقى احنا عندنا أربعة أنهر شافهم النبي صلى الله عليه وسلم هناك، اللي هم النيل والفرات والإيه وسيحون وجيحون، تمام. التأويل في حاجة من اتنين، إما منبعهم من هناك وينزل الأرض بهيئة اللي نعلمها، وممكن تكون على معنى التمثيل والتشبيه، يعني أنهار كالفرات، أنهار يعني حذف أداة التشبيه وارد في كلام العرب كتير جدا وفي القرآن موجود وإلى آخره، تمام. يعني أنت بتحذف أداة التشبيه أحيانا للإيه، للمبالغة، مضبوط. يعني بتقول له قلنا لباس لكم، لا مش واحد مش هيلبس مراته وأنتم لباس لهن، مش هينفع، لكن حط أداة التشبيه هتنضبط العبارة، قلنا كلباس لكم، فحسب أداة التشبيه وارد طالما الكلام هيكون مفهوم. ففي ناس قالوا لا، قالوا ده هم تشبه هذه الأنهار الأربعة فيما أودع الله فيها. أودع الله تعالى في النيل وديعة، وأودع في الفرات وديعة، وأودع في هذين النهرين في وسط آسيا وديعة، مظبوط. يبقى ده معنى تاني بقى، معنى قريب. معنى الأول معنى ما يعني الله أعلم به، لا ندري، جائز وارد، لكن المعنى الذي يمكن أن ندركه بعقولنا إن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة، كمثل أنهار الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى أودع فيها ما أودع من جنس الدنيا، يعني من في في في, في تلك الأنهار. ففي النيل وديعة، وفي الفرات وديعة، وفي النهرين اللي هي بلاد النهر وما وراء النهر وديعة. ولذلك انت لما تفكر في المسألة بالشكل تحس ان فعلا، حتى ان في بعض في العلامات القيامة انه يحصر الفرات عن كنز من ذهب، يعني الفرات له دور، هيبقى له دور، واخد بالك، وكذلك النيل الى اخره. فيعني ده خلاصه عشان ما نقراش بس الكلام، ان كلام كتير جدا. وحتى الانهار المذكوره في الـ في الـ في القران اربعه، من ايه؟ من ماء غير آس، ومن لبن لم يتغير طعم، ومن خمر لذة للشاربين، ومن هم دول، يقول هم دول وزعوهم في واحد من اللي هم كانوا من أهل الكتاب وأسلموا، اللي هو كعب الأحبار، لأنه كان مطلع على كتب أهل السنة، قال إن نهر العسل نهر النيل، بس ده كلام من كلام أهل الكتاب، إن نهر العسل نهر النيل، وإن نهر اللبن جيحون، وإن نهر الخمر الفرات، وإن نهر الماء سيحون، وبرضو تجيب. وإن كان الكلام ده من كلام أهل الكتاب، لكنه الأنهار أربعة اللي شافها النبي عليه الصلاة والسلام، والأنهار المذكورة في القرآن أربعة بأصنافها في تقابل، الفكرة مقبولة، لكن هذا لا يقطع به، ليس قطع، لكنه يفيد شيء من الإناث، يفيد شيء من الإناث، فما تخافوش عني، صحيح؟ إنه من أنهار الجنة، إما على الحقيقة وإما يشبه أنهار الجنة. مفهوم؟ يعني أنا ركنت في الحتة دي شوية لأن المعنى مفيد، لعلك أن تستأنس بذلك، وأن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا، لكن ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حيا عن بينة، إرادة الله تعالى نافذة. أخذ بالك؟ المهم الشاهد أن احنا الكلام المذكور في رؤية النبي يعني ده قطعي، لأن على درجة الصحة الحديث أنه رأى هذه الأنهار بعينيه الشريفتين. وعند مسلم: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاء جبريل. لا دي لسه تاني، لكن المهم أنه إيه يعني في هنا رواية في رواية يخرج أصلها من أنهار، دي رواية واخد بالك. والمعنى التالي اللي قلت لك عليه إن هو أنها تشبه كأنها، يبقى إما يكون أصلها من هناك بكيفية لا نعلمها، أو يكون أنها تشبهها، وهذا أقرب عندي في وجه شبه. فضل.
ثم رفع عليه البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن.
طيب بيقولوا في رواية برضو في الصحيح: إذا خرجوا لم يعودوا إليه. يبقى في اليوم 70,000 ملك يخلق الله تعالى ملائكة لتدخل البيت المعمور وتطوف به ثم تخرج ولا تعود إليه. يبقى في اليوم الثاني فيه 70,000. ولذلك بيقولوا أن الملائكة هم أكثر خلق الله عددا للحديث ده، يعني في اليوم الواحد يدخله في اليوم الواحد 70,000 لا يعودون إليه أبدا، يعني يقول إنه إيه إنهم أكثر الخلق عددا، وهذا من تعظيم الإيه من تعظيم البيت ذلك إلى يوم القيامة، من تعظيم هذا البيت المعمور الذي هو بحذاء الكعبة المشرفة. يلا سيدي.
ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن، فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت.
طيب هو قبل ما نروح للصلاة، هي موضوع الآنية دي مجموع الروايات أن الآنية كانت 4 عشان تبقى زي الإيه الأنهار، مجموع الروايات الصحيحة. فلما نجمع الروايات الصحيحة هو الآنية في الحقيقة هم 4 كالأنهار الأربعة، وفيها ما في هذه الأنهار، يعني فيها ماء وفيها لبن وفيها عسل وفيها خمر، مظبوط؟ فهذه الأنية. فإحنا برضو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لبن، واللبن هو الفطر، لبن وعنوانه الإيه الفطرة. وفي بعض العلم بيقول إن عرض الأنية على النبي عليه الصلاة والسلام كان لمرتين، مرة وهو خارج من بيت المقدس، ودي صحيح عشان نجمع بين الروايات، وهو خارج بيت المقدس عرض عليه فاختار الفطر، ومرة عند سدرة المنتهى لما رأى الأنهار، من هذه الأنهار عرضت عليه الإيه الأنية. وهذا أقرب إن العرض تم على النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، وفي كل مرة يختار الإيه الفطرة صلى الله عليه وسلم. فمجموعها 4 آنية من هذه الأنهار الإيه الأربعة كده. بنحاول نجمع بين الروايات كثيرة جدا جدا جدا، يعلم الله إن بذلت علشان إيه أتأكد إنه يعني إن إحنا ما بنخالفش رواية صحيحة. فطالما هناك سبيل لأن تجمع بين الروايات الصحيحة افعل، طالما صحت إسنادا تمام، والحديث من أعلى درجات الصحة في البخاري، أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم وفي غيرهم تمام. يبقى احنا كده ايه كأنها عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام 4 وحصل ما ايه ما حصل تمام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله،
فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قلت سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي.
هذا من قبل الله تبارك وتعالى، تمام. طيب طبعا احنا بداية قبل ما نقول التفصيل في المسألة دي، اولا ان لموسى عليه السلام علينا حقا، صح؟ يعني احنا اذا صلينا وسلمنا على الانبياء والمرسلين جميعا فنخص موسى بخصوصي، ولا ايه؟ طبعا عليه السلام يعني خبرته في معالجة الناس، والخبرة هنا مسألة مهمة جدا على فكرة. العلم حاجة والخبرة حاجة، لما بيجتمعوا بقى يعملوا حاجة ملهاش حل، صدقون. العلم بس فقط من غير الخبرة لا يكفي، خبرة معالجة التجارب والخطأ والصواب والنجاح والفشل وإلى آخره، أنت في حياتك تحتاج مع العلم إلى المعاناة، إلى المعالجة. كذلك كان موسى عليه السلام خبر بني إسرائيل يعني بعد ما عبر بهم البحر وشق البحر ومش عارف ايه وقالك مش فرعون، ويعني حاجة مش بعد كده، ما عدوا الناحية التانية قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني ايه ده؟ يعني لقي منهم ما لا يتصور. هذه أمة عجيبة، أمة بني إسرائيل دي أمة عجيبة. طبعا فيهم خيار الناس، وفيهم من العلماء والمجاهدين والفقهاء، لكن أمة فيها طبع غريب. وهم كانوا صلاتين، أول واحدة في أول النهار وآخر النهار، أول عن آخر، وما كانواش بيحافظوا عليهم. فقال له 50 إيه ما ينفعش، 40 إيه ما ينفعش، 30 إيه ما ينفعش، 20 إيه ما ينفعش، 10 إيه ما ينفعش، 5 ما ينفعش. قالوا لا، استحييت من ربي. هو كان عايز يوصل معاه لاثنين أو واحدة، لأن هو جرب الاثنين فما نفعوش. جرب الاثنين، خبر بني إسرائيل فرأهم في صلاتين لا يداومون، فكأنه من نصح لهذه الأمة. يبقى أول حاجة ننتبه لها أن لموسى عليه السلام علينا حقا. عدل بس عشان إيه يعني إن إيه. تمام. الحافظ بيقول ان الحكمه في تخصيص فرض الصلاه بليله الاسراء انه صلى الله عليه وسلم لما عرج به راى في تلك الليله تعبد الملائكه، وان منهم القائم فلا يقعد الى يوم القيامه، وان منهم الراكع فلا يسجد الى يوم القيامه، وان منهم الساجد فلا يرفع الى يوم القيامه. فجمع الله له ولامته تلك العبادات كلها في كل ركعة يصليها العبد بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص. معنى لطيف جدا جدا جدا، لأن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة، أتجعل فيه من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طيب هؤلاء الذين قلتم يفسد ويسفك، هؤلاء يركعون ويسجدون ويقومون كما تفعلون على ما فيهم من الطين، تمام. فجمع الله له صلى الله عليه وسلم ولأمته صلى الله عليه وسلم تلك العبادات كلها، واختصت الصلاة بأنها فرضت بلا واسطة. كل فرائض الإسلام فيها واسطة اللي هو جبريل عليه السلام بلا استثناء، أحكمه الفرائض كلها. الفريضة الوحيدة التي فرضت من غير واسطة من الله عز وجل إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من غير واسطة جبريل هي الصلاة. هذا يدلك على شرف هذه العبادة وهذه الوظيفة أن الله سبحانه وتعالى خصها بذلك. تمام. في بعض الروايات هي 5 صلوات في كل يوم وليلة، كل صلاة 10 على قاعدة الحسنة بعشر أمثالها، فتلك 50 صلاة، وما هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كما في بعض الحديث. من ضمن الحاجات المعاني المهمة جدا، فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك، قال فعرفت أنها عزمة من الله فرجعت إلى موسى فقال ليرجع فلم أرجع. فاهمين دي؟ لأن في المرة الأخيرة يشفع فينقصها، المرة الأخيرة بقى قال له إيه سبحانه وتعالى، قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه، فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك. شوف فطنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقم بها أنت وأمتك. قال فعرفت أنها عزمة الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم فقه عن الله عز وجل أنها عزمة الله تعالى. تمام. فرجعت إلى موسى فقال ارجع فلم أرجع. تمام. فكأنها وفي الأزل الله تبارك وتعالى قرر أنها تكون 5، لكن هذا لشرفة وكرامة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك كرامة له. يعني هو كان في الأزل في علم الله تعالى يعلم أنه ستصير 5، لكنها أن تصير 5 بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبكرامته، فله صلى الله عليه وسلم لنا في أعناقنا المنة الكبرى عليه الصلاة والسلام. تمام. في بعض الزيادات أنه في سدرة المنتهى بلغ إلى أن يقول حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام اللي هي أقلام التي تدون الأقدار والأحياء والأحكام والقضاء الإلهي، بلغ مبلغا لم يبلغه غيره صلى الله عليه وسلم من خلق الله تعالى، لا أنبياء ولا مرسلين ولا ملائكة ولا أحد من خلق الله بلغه صلى الله عليه وسلم. عند مسلم حتة مهمة برضو كنت قلناها لما كنا بنتكلم في أذكار النوم، والله أذكار النوم دي سر. عند مسلم صحيح مسلم بيقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات 50 وخواتيم سورة البقرة. يعني أعطي يعني مثلا في المعراج، يعني خواتيم البقرة دي احنا شرحناها بالتفصيل، ارجع بقى الشرح مهم جدا جدا كلمة كلمة خد بالك. ولما لأن تأخر نزول نصفها الثاني، نصفها الأول نزل، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ما أطاقوها، إزاي يحاسب على ما يخفي في نفسه، قد يرجع على القلب شيء أو إيه إلى آخره إلى آخره. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، علمهم. فبيقول الحديث بيقول إيه، فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم نزل العفو الإلهي. وده أنا كنت دائما بستخدمه كدليل على حاجة مهمة جدا، أن تكرار الأشياء مع حضور القلب وشهود القلب لما يتحرك به اللسان يغير ما لا يتصوره العقل. يعني انت لما تقعد تقول حاجة وتلح على نفسك، وبالذات لو اسمعت نفسك وسامع انت بتقول ايه، وقال وذلت بها ألسنتهم، جه الفرج. يعني انت بتقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 الصبح و7 بالليل صح؟ جزء أسكال احنا عقدناها جميل جدا، هي معناها ايه حسبي الله؟ يكفيني ايه؟ ما أهمني، ونعم الوكيل، نعم الوكيل هو، وكلته في شأني، كلمة واضحة. انت لما تقول كده كتير وتكررها على أذنيك وتسمع ذلك ويذل بها لسانك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في قلبك فتبقى حقيقة. يعني وإن لم تكن حقيقة، لم تكن حقيقة في بداية المقال، في بداية المقال يعني استحضار الكفاية التامة بالله تعالى، لا برضو القلب متعلق بالأسباب وبالوسائل وبالوسائط وبال، فإذا ما جعلت تقول تكرر حسبي الله حسبي الله حسبي الله، تقول ذلك تكرره وتقوله بلسانك، فإذا ما جعلت ذلك وظيفة كما هو معروف في الأذكار، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يبلغك أن يكون هو على الحقيقة حسبك. أو الله تقولها بهذا المعنى، أنت مش كده، قلها عشان هو يبلغك هذه الرتبة، ياخذ بإيدك. فالجزء بتاع اللي هو ارجعوا له، يعني التسجيل بتاعه مفيد جدا إن شاء الله، اللي هو بتاع خواتيم البقر ده مهم جدا فيه المعنى ده، الحديث جميل جدا. ما قالوا طب تبدو ماشي لكن تخفه، طب ما نخفيه، طب ما اللي يرجع القلب، طب كذا، ما نطيق ذلك. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، حتى نزل الايه بقيه السور الجميله والايات الجميله. فمن الحاجات اللطيفه جدا في مسلم انه اعطي الصلوات واعطي خواتيم البقر، عشان تعرفوا قيمه خواتيم البقر. اللي ينام من غير ما يقولها ده ظالم لنفسه، الذي يقولها ينام من غير أن يقول هذه الخواتيم هو ظالم لنفسه. أو الله ده أقل من دقيقة، 40 ثانية ولا 30 ثانية ولا حاجة، بس حكاية عالم ثاني خالص لو عشت ما فيه ما فيها من المعاني والألفاظ. تمام. طيب احنا برضو يعني كده تقريبا هو الحافظ بعد كده بقى قال مجموعة كبيرة جدا من الفوائد للحديث، ما يعني مش ايه أظن لا تناسب المقام، اللي عايز يرجع لها يرجع لها، عدي 10-15 فائدة من الفوائد الحديث. لكن في النهاية احنا كده بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا لم يبلغه غيره من خلق الله تعالى وخصه. أما رؤية الله تبارك وتعالى رؤية العين فلم تقع، ولكنه لما سئل في المصحف صحيح مسلم قال نور أن أرى، وفي رواية في مسلم برضو رأيت نورا، رأيت نورا، حجابه النور كما شرحنا قبل ذلك، حجابه النور. لكن الرؤية التي ستكون في الآخرة هذه لن تحدث، ولا تحدث لأحد من خلق الله تعالى، وستكون في الآخرة، ويتجلى ربنا سبحانه وتعالى لعباده كما سنرجعنا بقى إن شاء الله لمشهد القيامة، ونرجع إلى اللقاء المرتقب بينك وبين الله تبارك وتعالى إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي على هذا المقدار، خلصت؟ تمام. نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى عز وعلم، ونسأله أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا. طيب علاش احنا بدينا الذي متأخر، بس إن شاء الله المرة الجاية نبتدي بدري إن شاء الله. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.